الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس وغيرهم من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنين أي بالمجاعات فأعطانيها، وسألته ألا يظهر عليهم عدو من غيرهم يستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. فنفهم من هذا الحديث أن الاختلاف سنة كونية، لا بد أن يختلف الناس، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض العلماء: خلقهم ليتفرقوا ليميز الخبيث من الطيب، مع أننا نعلم أنه شرعا أننا شرعا مأمورون بنبذ الخلاف، فهناك فرق بين السنة الكونية والسنة الشرعية. فقد علمنا من هذا الحديث أن الأمة سوف تفترق، وصح هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فسر هذا الحديث في كلمة اليوم، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وأنا أشبه حال المسلمين مع الإسلام بهرم زي أو مثلث حد الزاوية كما يقال، هكذا ده هذا هو حال الإسلام مع المسلمين. هناخد الضلع الأول ده، هنتصور إن هو النصوص الإسلام، والضلع الثاني ده هو تطبيق المسلمين لهذا الإسلام. فنحن نعلم أنه أن رأس المثلث نقطة وبعدين ضلعان ينحدران، كل ما الضلع بيطول كل ما بتزداد المسافة بين الضلعين هوة. طيب إذا أردت أنا أن أقلل المسافة ما بين الضلعين أصعد إلى فوق، هذا هو حال المسلمين مع نصوص الوحي قرآنا وسنة. إذا أردت أن أقلل المسافة بين هذا الضلع وذاك أصعد إلى أعلى، الصعود إلى أعلى هذا هو زمن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دي الثلاثة المتفق عليها، وفي بعض روايات عمران بن حسين رضي الله عنه أن في اختلاف على القرن الرابع، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أم لم يذكره؟ والصحيح في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر ثلاثة قرون اللي احنا بنسميها القرون الثلاثة الأول. فكلما نظرنا إلى الجيل الأول حياة الصحابة رضي الله عنهم نجد الاستمتاع بالإسلام أعظم وأكثر، لأنه هناك سؤال يعني لماذا يشقى المسلمون هذا الشقاء وعندهم الكتاب والسنة، كما قال شوقي: بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. أنا لا أتصور واحد مع كشاف وكل ما يجد يعني حفرة يسقط فيها، هذا لابد أن يكون أعمى، لأنه مع كشاف ويسقط في كل حفرة تقابله. هذا هو حال الذي لا يمتثل ما كان في القرن الأول على وجه الخصوص، لأن القرن الثاني والثالث ينسجون على منوال القرن الأول. إذا وجد جيل أو إنسان يتبع القرن الأول في كل شيء فهذا يعتبر من القرون المفضلة حتى وان تأخر زمانه، لأن ليس العبرة بالزمن ولكن العبرة بالاتباع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فإحنا بنشبه هذه الفرق بأبواب، 73 بابا، على كل باب داعية يدعو إليه، وفي ناس في منتهى الفصاحة وحجتهم دامغة وقوية بحيث أنك لا تستطيع، وأنت تحمل الحق لا تستطيع أن تجاريه، بل تصدقه على كذبه بسبب حسن بيانه. يعني واحد من هؤلاء كان ألثغ يقول على الراء غاء، وهذا عيب بالنسبة للفصاحة، فكان يتجنب في كلامه حرف الراء، يتكلم على البديهة ولا ينطق بكلمة فيها حرف الراء. تخيل يعني هذه العبقرية الكبيرة. حتى قال له رجل يوما قل أمر الأمير بحفر بئر، يعني كل كلمة فارهه، أمر الأمير بحفر بئر، فقال أوعز القائد بقلب قليب. القليب هو عبارة عن الحفرة التي لم تبنى من الداخل، إذا بنيت بجدران من الداخل تسمى بئرا، إنما إذا حفرت حفرة في الأرض كده اسمها قليب، لم يش اسمها بئر يعني. فغير يعني جاب نفس المضمون ولكنه تجنب حرف الراء. فعلى كل باب من هذه الأبواب رجل يدعو إليه، وكل إنسان من هؤلاء يحتكر الحق، يقول الحق عندي وحدي ومن لم يتبعني فهو في النار. فالزبائن بقى ماشيين على 73 بابا، وهو مش عارف أين الحق، فيمر على الباب ده فقد يخطف قلبه كلام رجل من هؤلاء، فيدخل معاه وتكون النتيجة معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وتفترق أمتي على 73 فرقة لم يتركنا هملا، بل عين لنا علامة الباب الوحيد، بحيث أن أنت إذا أردت أن تعرف الحق وهتمشي على 73 بابا دول لابد أن تعرف الحق مميزا عن بقية الأبواب. قالوا الصحابة من هي يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فوجب علينا في هذه الحالة أن ننظر إلى فعل الصحابة، كيف تلقى الصحابة الإسلام وكيف استعملوا الأدلة الشرعية في هذا. ليه؟ لأنه عندما يفعل الصحابي فعلا ما ويذكر حديثا كحجة له يبقى هو أفهم لهذا الدليل ممن جاء بعده، زي مثلا حذيفة بن اليمان أمر دهقانا أن يشرب، قال له هات لي مية، هات لي شرب يعني، فأتاه الدهقان بكوب من الفضة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، جاب له إناء كوب أو كاس أو كده في شرب لكنه من الفضة، فنهاه عن ذلك وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب في آنية الفضة. بعد كده طلب حذيفة بن اليمان أن يشرب، فجاب له نفس الدهقان ده برضو في آنية الفضة، فقام رامي الصينية كلها في وشه، وكان حذيفة بن اليمان معه ناس، فربما انتقد بعض الناس تصرف حذيفة إزاي أن يرمي الصينية في وشه، فقال لهم إنني لم أفعل ذلك معه إلا أنني نهيته عن هذا قبل ذلك فلم يمتثل. يبقى النهاردة لما تصرف حذيفة بن اليمان بهذا، وده في نوع من الشدة، واستعمل الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ومع هذا فذلك خالف بعد التنبيه عليه مرة واثنين والكلام ده وهكذا. فنحن نريد أن ننظر إلى تصرف الصحابة في الأدلة الشرعية وكيف استخدموها. يعني حديث يعني مثلا حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا الحديث رواه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. الحديد ده كده ساذج يعني، بمعنى ايه؟ مش ملوش يعني كما يقال سبب ورود. لا، هو طبعا ورد بهذا في اغلب الكتب، لكن في تهذيب الاثار ابن جرير الطبري السبب في ان في روايه عبد الله بن عمرو لهذا الحديث. عبد الله بن عمرو كان له ارض، وهذه الارض تجاور ارض عنبسه بن ابي سفيان اخو معاويه بن ابي سفيان رضي الله عن الجميع. فاراد عنبسه ان يحفر قناه ماء حتى يوصل الماء الى الارض اللي يملكه، لكن وجد انه لما يلف بالقناه على الارض على عبد الله بن عمرو بن العاص المسافه طول قوي، فاراد ان يخرق في السور بتاع ارض عبد الله بن عمرو خرقه ويفتح ويمشي القناه في ارض عبد الله بن عمرو، فرفض عبد الله. فاصر عنبسه ان هو لازم يحفر ويدخل في ارض عبد الله بن عمرو بن العاص. عمل ايه عبد الله بن عمرو بن العاص؟ الزاهد العابد، والذي كلنا يعرف قصته. لما تزوج في ليله الدخله ساب مراته واقام الليل، حتى ان عمرو بن العاص عندما يعني ذهب الى بيت ابنه في الصباحيه زي ما بنقول وسأل، لأنه كان خايف أن عبد الله يعمل نفس العمل ده بسبب الشره عنده في التعبد يعني. فسأل كنته اللي مرات ابنه، كيف حال عبد الله معك؟ قالت نعم العبد لربه، يعني سابها وقعد يصلي بالليل وسابها لوحده والكلام ده. هذا الرجل العابد الزاهد اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله فعل كذا وكذا وكذا، النبي بعث له، وفي رواية النبي ذهب إليه وقال له كيف تقوم؟ قال أقوم الليل كله. قال له لا، قم نصه، قم تلته، أقدر. قال له أقدر أكثر من هذا. بتصوم إزاي؟ بصوم كل يوم. قال له لا، طب صوم مثلا يعني ثلاثة أسبوع في الشهر، صوم ثلاثة أيام، صوم يومين، وده كله يقول له أقدر. قال له صوم صيام داود، فإن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الرجل العابد الزاهد أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الذين جمعوا القرآن بمعنى حفظوا كله، كل اللي نزل يعني آنذاك من القرآن، كان أحدهم عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الرجل الزاهد العابد لما عنبسة بن أبي سفيان أراد أن يحفر القناة في أرضه لبس لأمة الحرب، والموالي وأولاده كلهم لبسوا لأمة الحرب على أساس أنهم سيقاتلون عن أرضهم، حتى قالوا له يعني إن ألا تعلم إن ده فيه قتل وقتال وإلى آخره الكلام ده. قال والله لا، يعني ينفذون في أرضنا حتى يموت آخر واحد فينا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون ماله فهو شهيد. أورد الحديث على تصرف فعله، عشان بعض الناس ممكن يتخيل ان هذا الزاهد العابد مش عارف يقاتل على شيء من الدنيا، ما تروح الدنيا في داهية مثلا، في ناس تصور هذا. لا لا لا، يعني خلاف او ليس هناك خلاف بين رجل يقاتل عن ارضه وبين رجل عابد زاهد. هذا الزاهد العابد يقاتل عن ارضه ومشروع له ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل دون ماله فهو شهيد. في حاجات كثيرة جدا جدا في هذا الباب تحتاج إلى جمع ولا تجلية حتى لا تفهم خطأ. فأنا أريد أن أقول أن القرن الأول لابد أن تدرس أحوالهم بطريقة متأنية، وأن الذي يتناول هذا لابد أن يكون فقيه النفس، فقيه النفس الأول، لأن لن يستطيع أن يفهم الموازنة ما بين الدين والدنيا إلا رجل فقيه النفس، إلا فقيه النفس عالما بالواقع. أسعد الناس بالإسلام كان الصحابة، كانش عندهم كلكعة ولا كان عندهم تشدق ولا كان عندهم تفرق ولا كان عندهم فرق ولا الكلام ده، ظهرت في أوائل من أول ما قتل عثمان رضي الله عنه وبدأ بزغ فجرها في عهد علي بن أبي طالب، ثم استفحل الأمر بعد ذلك حتى ظهرت القدرية في أواخر عهد الصحابة، ولا زالت الأمة تفترق هذا الافتراق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعين الناس على استخدام الإسلام بدون ما يكون فيه نوع من التضييق أو الشدة أو نحو ذلك؟ أرجو أن احنا نحقق ما كان في القرون الثلاثة الأول، ونقدم لهم الإسلام صافيا، ونعين العام على استخدام الأدلة الشرعية حتى يسعدوا بهذا الإسلام الذي يعني جعله الله عز وجل دين كل الرسل هو الإسلام، وكان خاتمتهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني أسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بأعباء هذا المنهج الفريد الذي يميز أهل السنة أو يميز الفرقة الناجية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فنمتثل كلمة اليوم اللي هي تعتبر مربط الفرس في الحديث كله، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. ولا يتأتى هذا إلا إذا نظرنا إلى حياة الصحابة، وكما قلت في كلامي آنفا كيف تصرفوا وكيف استخدموا الأدلة الشرعية في ضبط إيقاع حياتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.